بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه العزيز: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله عز وجل فرض على عباده حج بيته الحرام على من كان مستطيعا منهم، كما قال الله عز وجل في هذه الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والله تعالى أوجبه مرة واحدة في العمر، فلم يوجبه أكثر من مرة، والواجب والفرض هو مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو تطوع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض الله الحج قال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. والحج واجب مرة في العمر، والعمرة واجبة مرة واحدة في العمر، فكل من الحج والعمرة يجب مرة واحدة في العمر. ويدل لوجوب العمرة ما جاء في بعض الروايات في حديث جبريل: وأن تحج وتعتمر. وكذلك الحديث الذي فيه أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وقد جاءت حديث تدل على فضل الحج والعمرة، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذا الحديث يدل على فضل العمرة ويدل على فضل الحج، أي الحج المبرور. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل عند الله قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وكذلك حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عمرو ليسلم ومد يده ليصافح النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مد النبي صلى الله عليه وسلم يده قبضها، قبض عمرو يده، قال: لماذا يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: وماذا تشترط؟ قال: أن يغفر لي. فقال عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وأن الحج يهدم ما كان قبله. ومن المعلوم أن هذا الثواب الذي وعد به من حج هو الذي يتابه على الوجه المشروع مع التوبة إلى الله عز وجل من جميع الذنوب والمعاصي. أما إذا أصر على المعاصي وحج وهو مصر عليها فلا يقال إن الحج يهدمها، لأنه ما دام مصرا عليها فإنها لا تهدم، وإنما تهدم بالتوبة. ويسلم منها بالتوبة إلى الله عز وجل. أما مجرد الحج وهو مصر على المعاصي فإن الذنوب لا تهدم بذلك، وإنما تهدم إذا تيب منها، وهذا بالنسبة للذنوب الكبيرة. أما الذنوب الصغيرة فإنها تغفر باجتناب الكبائر، كما قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال عليه الصلاة والسلام: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، فإن الحسنات تذهب السيئات. لكن هذا إنما هو في الصغائر، وأما الكبائر فإنما يكون تكفيرها بالتوبة منها والحذر منها والندم على ما حصل والعزيمة على ألا يعود في المستقبل إلى شيء منها. والرسول صلى الله عليه وسلم لما فرض عليه الحج، لما فرض الله تعالى الحج، أشعر الناس، ولما أراد الحج أشعر الناس بأنه حاج وأنه سيحج، فتوافد الناس على المدينة يريدون أن يصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى الحج ويأخذوا عنه كيفية الحج. وخرج من المدينة وبقي في الميقات يوما وليلة، لأنه صلى العصر، صلى الظهر في المدينة ثم صلى العصر في ذي الحليفة، وصلى بها المغرب والعشاء والفجر والظهر من اليوم الثاني، وأحرم بعد ذلك وانطلق للحج بعد ذلك. وإنما فعل هذا صلى الله عليه وسلم ليتجمع الناس وليتوافد الناس ويكونون معه في الميقات، ثم ينطلقون معه يشاهدون أعماله ويسمعون أقواله في حجه صلى الله عليه وسلم. وقد قال: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم في الميقات خير الناس بين أنساك ثلاثة: هي التمتع والقران والإفراج. والتمتع أن يحرم بالعمرة وحدها من الميقات، فإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وتحلل من العمرة وبقي حلالا في مكة يحل له ما يحل لأهل مكة، ثم في اليوم الثامن يحرم بالحج من مكة ويذهب إلى منى ويبقى فيه اليوم الثامن ويأتي بأعمال الحج وعليه هدي، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وإن لم يستطع صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. هذا هو التمتع، يؤتى بالعمرة وحدها بطوافها وسعيها وتحللها، ثم يؤتى بالحج وحده بإحرامه وطوافه وسعيه وتحلله، ويكون عليه هدي إن استطاع، وإلا صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وأما القران فهو أن يحرم من الميقات بالحج والعمرة معا، ينويهما معا، وتكون أعمالهما واحدة. فالطواف بالبيت بعد الحج للحج والعمرة، والسعي بين الصفا والمروة للحج والعمرة، لأنهما مقترنان أعمالهما واحدة، ليست العمرة منفردة عن الحج ولا الحج منفرد عن العمرة بأعماله، وإنما أعمالهما واحدة. فالطواف للحج والعمرة والسعي للحج والعمرة. ولهذا يقال له قران لأن العمرة والحج قرنا وصارت أعمالهما واحدة، الطواف لهما جميعا والسعي لهما جميعا. وإذا وصل القارن إلى مكة طاف بالبيت طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة وبقي على إحرامه إلى يوم العيد، حيث يأتي من عرفة ومزدلفة فيرمي الجمرة ويحلق رأسه ويتحلل التحلل الأول، وعليه فدية أي القارن، وعليه هدي أي القارن، لأنه مثل المتمتع من جهة أن كل منهما أدى نسكين هما الحج والعمرة في سفر واحد، لأن القارن أتى بعمرة وحج والمتمتع أتى بعمرة وحج، وكل ذلك في سفر واحد، فيكون عليه هدي، والهدي دم شكران وليس دم جبران، فهو ليس جبرا لنقص وإنما هو شكر الله عز وجل على الاتيان بهذه هاتين العبادتين والنسكين في سفر واحد، النسكين الحج والعمرة في سفر واحد. والمفرد هو الذي يحرم من الميقات بالحج وحده ليس معه عمرة، ويستمر في أعماله مثل القارن، لا فرق بين القارن والمفرد، إلا أن القارن ينوي حجا وعمرة عند الميقات والمفرد ينوي حجا، والقارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه، والمفرد لا هدي عليه، وإلا فإن أعمال القارن والمفرد واحدة ولا يختلفان إلا بكون القارن يأتي عند الإحرام بنسكين حج وعمرة يقرن بينهما، والمفرد يأتي بنسك واحد هو الحج، والقارن عليه هدي كالمتمتع والمفرد لا هدي عليه. هذا هو الفرق بين القران والإفراد. هذه الأنساك الثلاثة خير الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه فيها بها، وقد أحرم قارنا وساق معه الإبل هديا إلى البيت، ولما قربوا من مكة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل قارن أو مفرد لم يسق الهدي أن يفسخ إحرامه لعمره ويكون متمتعا. فقيل له يا رسول الله كيف نتمتع وأنت باق على إحرامك؟ فقال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولو لأن معي الهدي لا أحللت ولا جعلتها عمره. فكون النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أصحابه أي القارنين والمفردين الذين لا هدي لم يسوقوا هديا أن يتحولوا إلى عمره وأن يكونوا متمتعين، هذا يدلنا على أن التمتع أفضل من غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرشد إلا إلى ما هو الأكمل وإلى ما هو الأفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا فهذه الأنساك الثلاثة وهذا هو أفضلها، وأن الذي ينبغي لكل حاج عندما يمر بالميقات أن يحرم بعمرة ويكون متمتعا، إذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وتحلل، وإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج وأكمل أعمال الحج وعليه هدي إن كان مستطيعا، وإن لم يستطع صام ثلاثة أيام في الحج سبعة إذا رجع إلى أهله. ما هي صفة العمرة؟ كيفية العمرة، كيف يفعل الإنسان عندما يؤدي العمرة، سواء كان ذلك في أشهر الحج ويكون متمتعا، أو يكون في أي وقت من أيام السنة، لأن العمرة تفعل في جميع الأوقات، إلا أنه إذا كان في أشهر الحج وحج الإنسان من عامه يكون تمتع، وإن كان في غير أشهر الحج تكون عمره لا علاقة لها بالحج، عمره لا علاقة لها بالحج. الإنسان إذا أراد أن يحرم يستعد للإحرام وهو في منزله، فالذي يكون في المدينة ويحرم من ميقاتها اللي هو بالحليفة يمكنه أن يستعد في بيته وفي منزله، حيث الدفء وحيث الماء، فيستعد للإحرام وهو في منزله فيغتسل ويقصر أظفاره ويقص شاربه ويحلق عانته وينتف إبطه. هذا إذا كان قبل دخول العشر، عشر ذي الحجة. أما إذا دخلت على عشر ذي الحجة والحاج يريد أن يضحي، فإنه عند الإحرام لا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره، لا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره إذا كان يريد أن يضحي. وأما إذا كان لا يريد أن يضحي فإنه يأخذ عند الإحرام الشيء الذي يجوز أخذه، وهو قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة. يستعده في منزله، فإن كان سيذهب عن طريق الطائرة، فإذا وصل إلى المطار وركب الطائرة وتحركت للإقلاع ينوي ويلبي ولا يؤخر حتى تسير الطائرة، لأنها تذهب بسرعة، والميقات 9 كيلو من المدينة، فتقطع هذه المسافة بسرعة، فالإنسان عندما تتحرك للإقلاع ينوي ويلبي. أما إذا كان سيذهب عن طريق البر، فإذا وصل إلى الميقات اللي هو أبيار علي الذي هو الحليفة، فإن شاء ينوي ويلبي وهو في السيارة إذا حل المسجد، ولا يحتاج إلى أن ينزل إذا أراد أن يواصل، ينوي الإحرام بقلبه أنه دخل في العمرة، وإن تلفظ بمعنى وقال لبيك عمرة ما في بأس، لكن المهم أن ينوي بقلبه أنه دخل في العمرة. وإن شاء أن ينزل ويصلي في المسجد ويحرم بعد ذلك لا بأس بذلك. ثم بعد أن يدخل في النسك، نسك العمرة، يلبي بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه التلبية تدل على التوحيد وعلى إخلاص العبادة لله عز وجل، وأن كل عمل يتقرب به إلى الله يجب أن يكون خالصا لوجه الله، وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيلبي بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم قائل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه التلبية معنى لبيك هو جواب المنادى، إذا نودي فإنه إذا أجاب بجواب حسن يقول لبيك، لأن لبيك جواب حسن لمن نودي ودعي. والإنسان عندما يناديه أخوه أو صاحبه فيقول يا فلان، يقول لبيك، جواب حسن للنداء، إذا نودي الإنسان يقول لبيك هذا جواب حسن. وكان عليه الصلاة والسلام إذا نادى بعض أصحابه يقول لبيك يا رسول الله، كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سكت ثم قال يا معاذ ابن جبل فقال معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم قال في الثالثة يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك. عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذبهم، وحق العباد على الله ألا يعذبهم. فمعاذ رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ بن جبل قال لبيك. والمسلمون دعوا لحج بيت الله الحرام، والله تعالى أمرهم ودعاهم، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام نادى بالحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل غامر يأتين من كل فج عميق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فمن وفقه الله عز وجل وجاء لأداء هذه العبادة فإنه إذا دخل في النسك يقول لبيك، أي أنك يا ربي دعوتني لحج بيتك ووفقتني للوصول إلى هذا المكان الذي يحرم منه وقد أحرمت ودخلت في النسك فلبيك اللهم لبيك. فهو جواب المدعو إذا أجاب بجواب حسن يقول لبيك، يقول لبيك، أي دعوتني فأجبتك قائلا لبيك. ثم إن هذه التلبية تشتمل على التوحيد وإخلاص العبادة لله، وتشتمل على معنى لا إله إلا الله، وذلك في قوله لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، لأن لبيك اللهم لبيك هي مثل إلا الله، ولا شريك لك هي مثل لا إله، فإذا لبيك اللهم لبيك لا شريك لك هي لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي العبادة عن كل ما سوى الله وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له. وهنا إثبات هذه العبادة التي هي الحج والتلبية لله عز وجل، وأنها له وحده لا شريك له، كما أنه لا شريك له في الملك فلا شريك له في العبادة، فكما أنه لا خالق إلا الله ولا محيي إلا الله ولا مميت إلا الله فلا معبود بحق سواه. يجب أن تفرد العبادة، أن تخص، أن يخص بالعبادة، وأن تفرد له العبادة، ولا يجعل معه شريك في العبادة. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، إذن هذا هو معنى لا إله إلا الله. وكل عمل يتقرب به إلى الله لا ينفع صاحبه إلا إذا توفر فيه شرطان، أحدهما أن يكون خالصا لله، والثاني أن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإخلاص العبادة لله هو مقتضى شهادة لا إله إلا الله، وتجديد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أي أنت المنعم المتفضل بالنعم كلها ظاهرها وباطنها، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فالله تعالى منه النعم وهو المتفضل بها على عباده، وهو الذي يحمد ويستحق الحمد على النعم الظاهرة والباطنة. وسواء كانت هذه النعمة حصلت للإنسان دون أن يكون هناك من المخلوقين من جعله الله سببا فيها، أو كانت بسبب من المخلوقين، فإنها كلها ترجع إلى الله عز وجل، لأن المخلوق الذي كان سببا في الفائدة التي حصلت لك والنعمة التي حصلت لك الله تعالى هو الذي سخره، وهو الذي ساقه، وهو الذي جعله يعطف عليك ويرق قلبه لك ويحقق لك هذه النعمة إذا كانت هذه النعمة ساقها الله على يد إنسان. وإلا فإن النعم من الله منها ما يكون له سبب ومنها ما لا سبب فيه، كالأمطار التي ينزلها الله عز وجل ويعم بنفعها، وقد يحصل للإنسان فائدة ونعمة عن طريق أخيه المسلم، والله تعالى هو الذي سخر هذا المسلم لهذا المسلم. فإذا الفضل لله عز وجل أولا وآخرا، والحمد له على نعمه الظاهرة والباطنة، لأنه ما من نعمة إلا وهي منه، سواء كانت بسبب جعله الله من المخلوقين أو بغير سبب يكون من أحد من المخلوقين، كل ذلك يرجع إلى فضل الله عز وجل وإحسانه وكرمه وتفضله على عباده سبحانه وتعالى. والملك، الله تعالى مالك الملك، هو الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، فهو لا شريك له في الملك ولا شريك له في العبادة، فلا شريك له في الملك لا شريك له فلا يكون له شريك في العبادة، كما أنه المتفرد بالخلق والإيجاد فهو الذي يجب أن يفرد ويخص بالعبادة ولا يشرك معه أحد فيها، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والعبادة وتوحيد الألوهية هو الذي أرسل الله من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب، ولهذا كل رسول يرسله الله عز وجل يدعو قومه إلى التوحيد. كل رسول أرسله الله يدعو قومه إلى إفراد الله بالعبادة وإلى توحيد الله عز وجل وتخصيصه بالعبادة وأن لا يشرك معه أحد فيها. قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. إيش مهمة الرسل؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هو معنى لا إله إلا الله، لأن اجتنبوا الطاغوت هو لا إله، واعبدوا الله هو إلا الله، لا إله إلا الله. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت لا إله إلا الله تعادل لا إله إلا الله. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت لا إله إلا الله، لأن اجتنبوا الطاغوت لا إله وإلا الله، واعبدوا الله إلا الله. أن اعبدوا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، مهمة كل رسول ووظيفة كل رسول أن يدعو قومه إلى أن يخص الله بالعبادة، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. كل رسول هذا هو شأنه، هذا إجمال. أما التفصيل فكل رسول ذكر الله قصته في القرآن فإنه يدعو قومه إلى التوحيد. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى عاد أخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله، وهكذا كل رسول أول ما يدعو قومه إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أول ما بعثه الله وكلف بالرسالة ونزل عليه أيه مدته القوم فأنذر، كان يأتي للقبائل والتجمعات التي تكون في المواسم وفي اللقاءات التي تكون عند العرب في أسواقها في عكاظ والمجنة وذي المجاز، ويقول لهم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فالله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل. وقد قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن يخصوه بالعبادة ويفردوه بالعبادة. إذن التلبية مشتملة على التوحيد. ومن أهم المهمات للحجاج وغير الحجاج أن يعرفوا أهم المهمات وأوجب الواجبات الذي هو إفراد الله بالعبادة وإخلاص العبادة لله عز وجل، وأن يعرفوا أظلم الظلم وأبطل الباطل وهو الشرك الذي هو صرف حق الله إلى غير الله. ولهذا الله عز وجل قال في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. آيتان بدأتا بيعبدوا الله وختمتا فلا تجعلوا لله أندادا، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا تجعلوا لله أندادا لا إله، واعبدوا الله إلا الله. فمهمة كل رسول ووظيفة كل رسول أنه يدعو قومه إلى التوحيد. وإذا هذه فائدة عظيمة يستفيدها الإنسان عندما يلبي يتذكر هذه المعاني العظيمة التي هي إفراد الله بالعبادة وتخصيصه بالعبادة والحذر من أن يصرف شيء من أنواع العبادة لغيره، فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله. فلا يجوز لأحد أن يأتي إلى قبر من القبور ويقول يا فلان مدد، يا فلان أغثني، يا فلان أنا أريد كذا. هذه أمور لا تطلب إلا من الله عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك بالعبادة ولا نجعل لك شريكا فيها. وإنما أصحاب القبور إذا حصلت زيارتهم يدعى لهم ولا يدعون، والله تعالى هو الذي يدعى وغيره يدعى له ولا يدعى. الله تعالى هو الذي يدعى ويرجى وغيره يدعى له ولا يدعى، يطلب من الله له، لا تطلب منه شيئا، وإنما تطلب من الله له أشياء. قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ثم يكرر التلبية ويرفع صوته بها. وإذا وصل إلى مكة وبدأ يطوف يقطع التلبية، وهذا بالنسبة للمعتمر، أنا أتكلم عن العمرة. وإذا وصل إلى الكعبة رأى بعيني رأسه قبلة المسلمين على حقيقتها وليس الصورة، لأن الصورة ترى في كل مكان، ولكن على الحقيقة. إنما يحصل ذلك لمن وصل إليها فيشاهد ويرى بعين رأسه قبلة المسلمين التي يأمها الناس في صلواتهم وفي دعائهم ويستقبلونها ويبنون مساجدهم متجهة إليها. فإذا وصل إليها يطوف بها بهذه القبلة، يطوف بهذه القبلة. والطواف عبادة من خصائص الكعبة، لا توجد في الأرض إلا عند الكعبة المشرفة، لا توجد شرعا. أما إذا وجدت عند قبور وأضرحة فليس هذا من شرع الله، وإنما هو من الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله. والذي هو شرع الله هو الطواف بالبيت العتيق فقط خاصة، لا يطاف بأي مكان من الأرض إلا بالكعبة. ولهذا من لم يصل إلى مكة لا يمكنه أن يتقرب إلى الله في عبادة الطواف، يعني عبادة الطواف لا توجد إلا بمكة عند الكعبة. فالذي لا يأتي إلى مكة لا يمكن يتقرب إلى الله في عبادة الطواف، لأن عبادة الطواف لا توجد إلا عند الكعبة. فيطوف بهذا البيت العتيق ويتذكر عند هذا الطواف أن الله تفضل عليه بأداء عبادة ما كان له أن يأتي بها لو لم يأتي إلى هذا المكان، لأنها لا توجد إلا في هذا المكان. وإذا وجد طواف في قبور وأضرحة فهذا من الإحداث في دين الله، وهذا من الضلال والعمى. ثم يبدأ بالطواف، والبدء يكون من الحجر الأسود، يكون من محاذاة الحجر الأسود، لا يكون من أي جهة. الإنسان يذهب إلى أن يأتي عند محاذاة الحجر الأسود ويبدأ بالطواف، ما يأتي من أي جهة ويبدأ بالطواف، لا، الطواف له بداية وله نهاية. كل شوط لا بد أن يبدأ من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود. والحجر الأسود هو في زاوية الكعبة التي بجوار الباب، التي بجوار باب الكعبة، الركن الذي بجوار باب الكعبة فيه الحجر الأسود. فإذا حال هذا الركن يبدأ بالطواف ويستمر حتى يصل إلى هذا المكان الذي بدأ منه. في كل شوط يبدأ بالحجر وينتهي بالحجر، والحجر كما قلت هو الزاوية التي هو في الزاوية التي بجوار باب الكعبة، وهو من جهة مطلع الشمس إلى جهة الصفا. وقد وفي الليل قد جعل في الجدار المقابل لمبات مضيئة بالأخضر محاذية للحجر، محاذية للحجر. فإذا كان الإنسان بين الكعبة وبين هذه الإضاءة الخضراء التي في الجدار المقابل يكون في المكان الذي يبدأ به الطواف وينتهي عنده الطواف، وينتهي عنده الطواف. فإذا لابد من البدء بالحجر والانتهاء بالحجر، وأن تكون الكعبة على يساره، وأن يطوف من وراء الحجر ولا يطوف من داخل الحجر، لأنه لو طاف من داخل الحجر يعتبر ما طاف، لأن الحجر أكثره من الكعبة. ولكن قريش لما بنت الكعبة قصرت بهم النفقة فاختصروها وجعلوا جزءا منها هو الذي بنوه، وتركوا قطعة وجعلوا عليها هذا الدائر الذي هو الحجر. فالطواف يكون وراءه، ولو طاف أحد من داخل الحجر يعتبر ما طاف، لأنه ما طاف بكل الكعبة، طاف ببعضها، طاف ببعضها. فيجب أن يتفطن لهذا الأمر، وأن الطواف إنما يكون من وراء الحجر في جميع الأشواط، في كل الأشواط السبعة. ثم إن هذا الطواف الذي هو الطواف الأول، طواف العمرة بالنسبة للمعتمر، وهو طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، يسن فيه شيئان، أحدهما الاطباع. والاطباع هو أن يجعل رداءه تحت إبطه الأيمن ويلقي طرفه على كتفه الأيسر، فتكون يده اليمنى كلها مكشوفة من الكتف إلى آخرها وهي مكشوفة لأن الرداء جاء من تحتها ووضع على الكتف الأيسر. هذه الهيئة لا تكون إلا عند الطواف الأول اللي هو طواف العمرة أو طواف القدوم. أما ما عدا ذلك فالرداء يكون على الكتفين دائما وأبدا. بعض الناس من يوم يدخل في الإحرام يعمل هذه الهيئة للطباع وهذا غير صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل الطباع إلا في الطواف بالبيت الطواف الأول الذي هو أول ما قدم مكة وعليه إحرامه عليه لباس الإحرام. فإذا بدأ بالطواف أو عند بدء بالطواف ينزل الرداء عن كتفه ويجعله تحت إبطه وإذا فرغ من آخر شوط رجع هذا ما كان عليه وراح يصلي ركعتي الطواف وهو رداءه على كتفيه ويستمر هكذا في جميع أحواله في الطريق في منى في عرفة في مزدلفة. لا يعمل هذه الهيئة إلا في الطواف الأول الذي هو طواف القدوم بالنسبة للحج والمفرد القارئ والمفرد وطواف العمرة بالنسبة للمتمتع. الأمر الثاني الرمل, والرمل هو الإسراع مع مقاربة الخطى ويكون ذلك في الأشواط الثلاثة الأول, وأما الأربعة الباقية فإنه يمشي مشيا. هذا هو الرمل. فإذا يشرع في الطواف الأول اللي هو طواف العمرة أو طواف القدوم هذان الأمران الاطباع في جميع الأشواط السبعة والرمل في الأشواط الثلاثة الأول. وعندما يحاد الحجر الأسود إن تمكن من الوصول إليه وتقبيله قبله, وإن لم يصل إليه وأمكنه أن يلمسه بيده يقبل يده إذا لمسه بها, وإن لم يصل إليه يشير إليه ويكبر إذا حاده يشير إليه ويكبر ويواصل طوافه كل ما يحاديه يشير إليه ويكبر, وإن وصل إليه قبله ويقول بسم الله والله أكبر, وأما عند الإشارة يشير إليه ويقول الله أكبر. هذا بالنسبة للحجر الأسود. والحجر الأسود عندما يقبله الإنسان يكون تقرب إلى الله عز وجل بعبادة ويتقبيل الحجارة لا وجود لها إلا في هذا المكان. فلم يشرع الله للناس أن يقبلوا جدرانا أو بنيانا أو شجرا أو حجرا إلا الحجر الأسود, والناس يقبلونه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولو لم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم ما قبله الناس, كما قال عمر رضي الله عنه لما جاء وقف عند الحجر وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع, ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله فما قبلته. إذن التقبيل يكون اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم, ما قبله النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يقبله لا نقبله. وإذا قبل الإنسان الحجر الأسود يكون في حال تقبيله له تقرب إلى الله عز وجل بعبادة لا توجد في الأرض كلها, انفرد بهذه العبادة حين تقبيله, لأن التقبيل لا يوجد للحجارة والجدران إلا في هذا المكان. فإذا جعل يقبله معناه انفرد عن أهل الدنيا كلهم لأنه أتى بعبادة لا توجد في الأرض إلا في هذا المكان الذي هو تقبيل الحجر الأسود, فهي عبادة خاصة في هذا المكان لا توجد في أي مكان. ولهذا لا يجوز لأحد أن يقبل أي شيء من الحجارة والجدران والبنيان والحديد أو أي شيء إلا الحجر الأسود. وهذا التقبيل إنما هو اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم, ولو لم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم ما قبله الناس كما قال ذلك عمر, ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. ولهذا فما يفعله بعض الجهال الذين يأتون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويحاولون أن يقبلوا الجدران والشبابيك، كل هذا لا أساس له، وكل هذا لم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحاب الكرام، وهم أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير رضي الله عنهم وأرضاه، ولو كان خيرا لسبقوا إليه. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبة أي محبوب من الخلق، حتى الأب والأم والابن والبنت والصديق والقريب وكل من له به علاقة، الإنسان به علاقة. يجب أن تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلب كل مسلم تفوق محبة كل أي مخلوق، حتى أبوك وأمك وابنك وبنتك. لماذا؟ لأن النعمة التي ساقها الله لك على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي نعمة الإسلام، نعمة الهداية للصراط المستقيم، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، نعمة السلامة من الخلود في النار، هذه ساقها الله على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أجل النعم وأعظمها. ولهذا كان حقه أعظم حق على الناس، أعظم من حقوق آبائهم وأمهاتهم، فيحبه محبة تفوق محبة الآباء والأباء والأمهات والأبناء والبنات، لأن النعمة التي ساقها الله على يديه أعظم النعم وأجلها، لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة. هذه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب المسلم هكذا. لكن ما هي علامة المحبة؟ هل علامة المحبة تقبيل الجدران؟ أبدا. لو كان هذا علامة المحبة لكان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم أسبق الناس إليها، لأنهم أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير رضي الله عنهم وأرضاه، ولو كان خيرا لسبقوا إليه. هذه علامة المحبة، الاتباع، الاتباع هو علامة المحبة. إذا أمرك الرسول، إذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر فأته وافعله، إذا نهى عن شيء اجتنبه، إذا أخبر بخبر صدقه، ولتكن عبادتك لله طبقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تكون مبنية على بدع وعلى خرافات ومحدثات ما أنزل الله بها من سلطان. يجب أن تكون العبادة كلها خالصة لله ومطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن علامة المحبة ما هي؟ هي الاتباع، وليست الابتداع، وليست تقبيل الجدران والشبابيك، وهذه ليست علامة المحبة، هذه ليست علامة المحبة. علامة المحبة أنك إذا أمرت تمتثل، وإذا نهيت تنتهي، وإذا أخبرت تصدق، وإذا عبدت الله وعند عبادتك لله تعبده طبقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تعبده بالبدع. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا ما ليس منه هو رد، رواه البخاري ومسلم، وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن شرط قبول العبادة أن تكون خالصة لله وأن تكون مطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي القرآن آية يسميها بعض العلماء آية الامتحان، وهي قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهي أن من يدعي محبة الله عليه أن يقيم بينة على أنه يحب الله ورسوله. وما هي البينة؟ تقبيل الشبابيك والجدران؟ أبدا، البينة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام في أمور الدنيا: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. لكن البينة عن المدعي واليمين عن المدعى عليه، مجرد الدعوة ما يثبت فيه شيء. لو جئت إلى إنسان وقلت: أنا أطالبك من 100 ريال، هذه قالها دعوة، لكن هل الحق ثابت أو غير ثابت؟ لا يثبت إلا بأمرين، لا يثبت إلا بأمرين. الأمر الأول موافقة وإقرار المدعى عليه بأن هذا الحق عنده. إذا قال نعم أنا مدين لك بمئة ريال خلاص ثبت الحق. إذا أنكر قال لا ما عندي شيء، يأتي المدعي بشهود عدول يشهدون بأنه مدين. وإذا لم يأتي بشهود يحلف المدعى عليه ويبرأ بذلك. هذه الطريقة التي يثبت بها الحق. لو يعطى الناس بدعواهم لدعى لجانهم ولقهم ودماه. فكما أن أمور الدنيا لا بد فيها من إقامة البينات، فأيضا محبة الله ورسوله أيضا لا بد فيها من إقامة البينة، والبينة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. إذا يستفيد الإنسان إذا طاف بالكعبة وتمكن من تقبيل الحجر أنه عبد الله عبادة لا توجد إلا في ذلك المكان. تقبيل حجارة، تقبيل جدران، بنيان، ما في إلا هذا. وهناك موضع آخر يمسح ولا يقبل، الحجر الأسود يقبل ويمسح ويشار إليه ويكبر عند إشارة إليه. ومكان آخر في الكعبة هو الركن اليماني، وهو الركن الذي قبل الحجر الأسود. إذا طاف، إذا بدأ الإنسان بالحجر ثم دار على الكعبة ثم جاء للركن الذي قبل الحجر، هذا قاله الركن اليماني. السنة فيها أن يمسح فقط لا يقبله الإنسان، لا يقبله الإنسان ولا يقبل يده إذا مسحه، وإنما يمسحه فقط بدون أن يقبله ودون أن يقبل يده، بخلاف الحجر الأسود يقبل، وإذا لم يقبله ولمسه بيده يقبل يده. أما الركن اليماني فإنه يمسح فقط ولا يقبل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسحه وما قبله، فإذا نحن نمسح ولا نقبل. والحجر الأسود الرسول قبله فنحن نقبل، كل ذلك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وبقية الأركان لا تمسح ولا تقبل، وإنما المسح لموضعين للركن الحجر الأسود والركن اليماني، والتقبيل لموضع واحد هو الحجر الأسود، كل ذلك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغ الإنسان من الطواف سبعة أشواط يعيد الرداء على كتفيه كما قلت، ويترك الاطباع، ثم يذهب ويصلي خلف المقام ركعتين إن تيسر ذلك، وإلا صلى في أي مكان من المسجد، ويشرب من ماء زمزم وهو ماء مبارك، هو طعام وطعم وشفاء سقم كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ماء فيه بركة يشرب الإنسان منه ويرش على رأسه منه، ويمكنه أن يتزوج به ويذهب به إلى بلده ويهديه لأنه ماء مبارك، لأنه ماء مبارك. ثم بعد ذلك يأتي يذهب إلى المسعى، وكما قلت هو مقابل للحجر الأسود، المسعى مقابل للحجر الأسود، فيذهب إلى المسعى ويصعد على الصفا المكان المرتفع المتدرج يمشي عليه حتى يصل للمكان المنبسط، ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكبر ويدعو، يكبر ويدعو رافعا يديه هكذا، ما يقول هكذا الله أكبر الله أكبر مثل الصلاة، وإنما يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأزمن أحده وعده، ويدعو بين ذلك وهو مستقبل القبلة، وهو مستقبل القبلة، ثم ينزل ويبدأ يسعى ويمشي مشيا. وإذا وصل إلى بين العلمين الأخضرين مكان هو كان الوادي من قبل، كان واديا والآن وضع علامة عليه طلاء أخضر بالجدران وبالسقف وإضاءة خضراء فإذا وصل الإنسان إلى هذه العلامة أسرع وسعى حتى يصل إلى مثلها عند من جهة المروة. فإذا كان بين العلمين الأخضرين فإنه يسعى، فإذا وصل إلى الجهة الثانية فإنه يمشي إلى أن يصل المروة ويصعد عليها ويدعو كما دعا على الصفا. وبذلك حصل له شوط، لأنه من الصفا إلى المروة شوط، ثم يرجع إلى الصفا فيكون شوطا ثاني، ثم حتى يختم بالمروة، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، سبعة أشواط. وليس للسعي ذكر خاص ولا للطواف ذكر خاص، بل يدعو في الطواف في المطاف وفي الطواف والسعي بما أحب، وكذلك أيضا يقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل، وليس هناك أذكار مخصوصة للطواف والسعي. فإذا فرغ من السعي عند المروة يقصر من شعر رأسه، يذهب إلى الحلاق ويقصر، إما بالمقص من جميع الشعر أو بالمكينة التي الكهربائية التي تأخذ الأطراف وتفرك الأصول، هذا هو التقصير. ومثل هذه الأيام التقصير هو الأولى، لأن الحج قريب ولا ينبت الشعر لو حلقه الإنسان عند الانتهاء من العمرة، بل يقصر حتى يحلق الشعر الباقي يوم العيد عندما ينتهي من الحج، عندما يعني يتحلل من الحج في الحج يحلق الشعر الباقي. فإذا قصر شعر رأسه وقد انتهى من عمرته تحلل ولبس ثيابه وبقي في مكة حلالا، يحل له كل ما يحل لأهل مكة ويحرم عليه ما يحرم على أهل مكة، وإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج من مكة وذهب إلى منى. هذه صفة العمرة من أولها إلى آخرها. وما يتعلق بالحج أتكلم عليه إن شاء الله في الليلة القادمة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من يسلم القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.